تتساءل وقد علت وجهها علامات القلق. ولدي حبيبي، ما الأمر؟ حاول عادل طمأنتها، فنظر في وجهها الحائر وقال: أحد الأصدقاء سيسافر وأود توديعه. لم يهدأ قلب الأم عن القلق، فبقي سريع الخفقات، وبقيت تطلق من توصياتها الكثيرة لولدها رغم تطميناته لها، فقالت: أبا هشام، احذر، انتبه حبيبي، وفقك الله. ذلك أن قلبها كان يحدثها بشيء آخر، فرجعت غير مرتاحة البال لتوقظ النائمين للصلاة، فيما تهمس في خاطرها: أرجو أن لا يصدق قلبي الحدس الذي يخالجه. في شوارع النجف الأشرف القديمة، المدينة الدينية العريقة الملتصقة بطابعها التراثي، كان الجو ملتهباً ومسلحو السلطة منتشرون في كل مكان. مرت السيارة بالدكتور عادل ومرافقه الدكتور علاء بأزقة ملتوية حتى وصل بيتا قديما في محلة البراق. لقد وقع المحذور، فحين كان الصمت الكامل يخيم على النجف، كان لزوار الفجر مهمة أخرى. لقد اعتقلوا السيد محمد باقر الصدر بأمر من صدام حسين نائب الرئيس العراقي، وبعد سويعات خرجت تظاهرة صاخبة في النجف تطالب بإطلاق سراحه وتهتف بحياة الصدر. اشترك فيها الدكتور عادل بحماس، حيث التحق بالتظاهرة بعيد انتهاء المتجمهرين من قراءة دعاء الفرج في مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لم تكن الجموع قد ابتعدت عن المرقد، فعاودت الاحتشاد سريعا وانطلقت باتجاه شارع الصادق، وتدفقت كسيل وهي تهتف: عاش 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 الصدر، والدين دوما منتصر. فيما طوقت القوى الأمنية المكان وبدأت بالاشتباك مع المتظاهرين العزل واعتقالهم، افترق عادل وعلاء وزميل لهما، واتفقوا على اللقاء في السوق الكبير حيث كان أوقف سيارته. تمكن عادل من النفاذ من الطوق الأمني عبر طرقات فرعية بعد أن اشتبك في السوق الكبير مع بعض رجال الأمن والمخابرات الذين حاولوا اعتقاله، حيث اعترضه أحدهم فدفعه عادل بقوة، ومن تقدموا لإمساكه واستطاع الإفلات من بين أيديهم متخذا طريقه في شارع زين العابدين، حيث وجد الدكتور علاء بانتظاره في سيارة صغيرة بيضاء وقد ترك بابيها الخلفيين مفتوحين. هتف عادل وهو يلهث جهدا: لقد أفلته من أيديهم بمعجزة. فعقب علاء وهو يدير محرك السيارة وينظر في المرآة بعينين قلقتين: نأمل أن لا يكونوا احتفظوا لك بصورة في أذهانهم. على الأرجح أنهم حفظوا وجهي. فعاد علاء إلى القول وهو يطلق لسيارته العنان: لا يمكننا انتظار أحد في هذه الحالة، إنهم لا شك يجدون في البحث عنك. من هناك انتقل عادل إلى بغداد مباشرة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خاب الوافدون وخسر المتعرضون إلا لك وذوع الملمون إلا بك وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناظاك. عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبغاء على المعتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين فلو تجعلني من الغافلين المبعدين، فاغفر لي يوم الدين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 83 من سورة البقرة المباركة، تلك الآية التي وقفنا عليها طويلا، ولا بأس لأن آيات القرآن الكريم لا يمكن أن تنتهي دلالاتها وأبعادها وإيحاءاتها مهما تحدثنا عنها وتدبرنا في سياقها وفي كلماتها وفي مفرداتها. فتحدثنا بالأمس عن هذه الآية المباركة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تحدثنا عن طبيعة الترتيب القرآني في هذه الآية المباركة، فإنها ابتدأت بالله سبحانه وتعالى وانتهت بالناس جميعا مرورا بالوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. وهذا الترتيب كما قلنا في حلقة الأمس له دلالاته الكبيرة وأبعاده وإيحاءاته العميقة، لأن القرآن الكريم عندما يقدم العبودية لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يوصي بالوالدين ويوصي بذي القربى واليتامى والمساكين والناس جميعا حتى تنبع كل تلك العلائق من العلاقة الأولى مع الله سبحانه وتعالى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. هذا هو المهم، أن يبقى الإنسان في علاقاته مع الآخرين مهما كان هذا الآخر، تبقى في طول العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن في حال من الأحوال أن تكون تلك العلائق مع الوالدين ومع الأقربين ومع اليتامى والمساكين والناس جميعا على حساب العلاقة الأولى، علاقة العبودية لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، حصر للعبودية وللطاعة وللانسجام مع المنهج الرباني، ورفض لكل المناهج الأخرى، ورفض للاستعانة بكل أحد ما عدا الله سبحانه وتعالى، وتبقى لقيمة الوالدين لها قيمة كبيرة كما تحدثنا، وذي القربى واليتامى والمساكين. وقلنا أن القرآن الكريم دائما وأبدا يقدم اليتامى على المساكين، ذلك لأن اليتامى بحاجة معنوية ونفسية وروحية أكثر مما هم بحاجة إلى يعني معنى مادية من أموال وغذاء، ولأن مشكلة المسكين هي مشكلة تتعلق بالجوع والشبع، أما مشكلة اليتيم فتتعلق بالجانب النفسي، لأن هذا اليتيم قد فقد أباه، والذي يفقد ذلك السند القويم والقوي فإنه يحتاج إلى سند اجتماعي آخر ليعوض له تلك الخسارة الكبرى. فنجد القرآن الكريم دائما يقدم اليتامى على المساكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انظر إلى كلمة يدع اليتيم، يعني لا ينبغي أن يستعمل الدع والترك والزجر مع اليتامى، لأن هذا الزجر ويدل على عدم احترام اليتيم، مما يسبب أمراض نفسية لهذا اليتيم الذي هو بحاجة إلى إكرام. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هنا ليست حاجة مادية وإنما إكرام. قد أنت تعطي لليتيم قد مئات الدنانير مثلا، ولكنه تؤذيه، ولكن تعطيه بطريقة غير كريمة، وهذا عطاء مرفوض. صحيح إنك قد أعطيته بعض الأموال وقد يعني لبيت حاجة المعدة له، أما بقيت الحاجة النفسية والحاجة المعنوية، ولهذا القرآن الكريم يستعمل كلمة الإكرام في الوقت الذي يستعمل فيه مع المساكين والطعام، ويحثنا على إطعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بعد ذلك انتقلت الآية إلى الناس جميعا، وقولوا للناس حسنا. هنا القرآن الكريم يرسم العلاقة مع الناس جميعا لتتسع دائرة الإنسان وتمتد إلى مراعاة كل العلائق الاجتماعية، ولا تقتصر على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين فحسب، لتكون القاعدة في التعامل قائمة على أساس القول الحسن والسلوك الحسن من خلال الكلمة الطيبة التي تدخل إلى القلوب. وقولوا للناس حسنا، هذه الآية المباركة تأمرنا بأن تكون القاعدة في التعامل مع الناس قاعدة الحسنى، التعامل الطيب والقول الطيب مع الآخرين، وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا القرآن الكريم دائما في الآيات المباركة يدعونا إلى الحسنى ويدعونا إلى الأحسن، أن نختار الطريق الأفضل والطريق المثلى، وخصوصا عندما نكون في حالة الجدال مع الآخرين. ولهذا القرآن الكريم في حالة الجدال يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا التعبير له دلالاته الرائعة في خطورة الجدال وخطورة الإنسان المجادل، لأن في أجواء الجدال وأجواء الحوار دائما قد يفقد الإنسان سيطرته ويفقد اتزانه، لأنه يريد أن ينتصر إلى فكرته وإلى رأيه وإلى عقيدته وإلى مذهبه. هذا الجو قد يجعل الإنسان يتحدث مع الآخر حديثا قاسيا، قد يسمعه كلمات نابية، قد يعني يكون في جو بحيث يثير المقابل من خلال بعض الكلمات ومن خلال بعض الإشارات أو من خلال قسوة الكلام وحدة الكلام. ولهذا القرآن الكريم يأمرنا بأن نختار الطريق الأمثل والطريق المثلى في الجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى لا يقع الإنسان وهو في زحمة الحوار بتشنجات قد تؤدي إلى أن يستعمل الكلمات القاسية التي قد تسيء للآخرين، مما تجعلهم يعيشون حالة التشنج والعصبية فتتعقد الأمور أكثر فأكثر. وقولوا للناس حسنا، لأن الكلام الحسن يغير الآخرين ويجعل العدو صديق حميم. القرآن الكريم يأمر في سورة طه، يأمر موسى وهارون عليهما السلام بأن يقولا إلى فرعون، يخاطب فرعون خطاب لين: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا القرآن الكريم يصف القول باللين: وقولا له، فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. هنا يعني إهداف القول اللين في الحوار والجدال خصوصا يجعل المقابل ينفتح على الفكرة الإسلامية وينفتح على الرأي الإسلامي، بدلا من أن ينغلق وأن يتشنج. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف يعني القرآن الكريم رغم أنه يتحدث مع موسى وهارون عليهما السلام ليذهبا إلى فرعون ذلك الطاغية المتجبر الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رغم ما وصل إليه فرعون من الجبروت ومن الطغيان ومن الكفر ومن ادعاء الألوهية والربوبية، رغم ذلك القرآن الكريم يأمر موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طبعا القول اللين جاء في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فقولا له قولا لينا أي كنياه، يعني كان فرعون اسمه أبو مصعب، فقولا له يا أبا مصعب ولا تقول له يا فرعون، لأن هذا اللقب وعندما تستعملون الكنية للإنسان وتلقبونه بمثلا بلقبه أو بكنيته أو بأبو فلان وأبو فلان، هذا يؤدي إلى اللين بدل من أن تخاطبوه باسمه. طبعا هذا مصداق من مصاديق اللين. وهناك ملاحظة مهمة وأساسية، فلا ينبغي أن نفهم القول الحسن بأنه يعني القول الذي يرضي الجميع مهما كانوا في حالة الكفر، لا، وإنما القول الحسن قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا فإن لا يعني فقولا له قولا لينا أو قولوا للناس حسنا يعني أن نجامل الناس في كفرهم وفي خطائهم وفي شركهم، على العكس من ذلك. انظر إلى القول اللين لموسى عليه السلام وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. انظر، هذا القرآن الكريم يعبر عنه بالقول اللين، يعني لا يعني المضمون اللين وإنما يعني الأسلوب اللين رغم صلابة الموقف ورغم مبدئية الموقف. وسنتحدث في الحلقات القادمة إن شاء الله عن هذا الميثاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. عند 8:39 تستمعون إلى أولادنا أكبادنا. أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. عند 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. عند 20:20 نقدم إليكم من شجرة الحكمة. أما تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 6:26. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3 تماما وعلى مدى 20 دقائق. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم مباشرة عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلامة.
إذاعة طهران تقدم أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب
الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نستهل بها لقاء جديدا يسرنا أن يجمعنا بكم ضمن هذا البرنامج ويجمعنا بضيفه الكريم سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله. أهلا الله.
مستمعينا الأفاضل، الموضوع المخصص للحديث في هذه الحلقة من البرنامج يرتبط بقضية مهمة والابتلاء بها متكرر وكثير في كل الأزمان وفي زمننا الحاضر على نحو الخصوص، وهي قضية التعامل مع الأشعار، مع الأناشيد، مع الأنشودات، سواء كانت وطنية، سواء كانت دينية، سواء كانت شعبية أو محلية وغير ذلك. سماحة السيد حسن الكشميري، علماء الأخلاق يقولون بقضية مهمة في هذا الجانب، أنقل هنا من كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكوي هذه العبارة ضمن الفصل الخاص بتأديب الأحداث والصبيان خاصة. الطريف أيضا أن هذه القضية أيضا ينقلها من كتب اليونانيين، وكأنها قضية قديمة التفت لها علماء الأخلاق منذ أمد طويل. العبارة هذه: ثم يطالب أي الصبي بحفظ محاسن الأخبار والأشعار التي تجري مجرى ما تعوده بالأدب، حتى يتأكد عنده بروايتها وحفظها والمذاكرة بها جميع ما قدمنا ذكره، أي التربية على معالي الأمور والأخلاق الفاضلة، ويحذر النظر في الأشعار السخيفة وما فيها من ذكر العشق وأهله وما يوهمه أصحابه أنه ضرب من الظرف ورقة الطبع، فإن هذا الباب مفسدة للأحداث جداً. التأكيد على العبارة الأخيرة، مفسدة شديدة للأحداث. تفضلوا.
طبعا أنا لست مع ابن مسكويه في شدة أو قسوة رأيه بالنهاية، وطبعا بتغير الزمن تتغير الطباع، وعلى أي حال نحن نكبر هذا العالم الجليل ودوره في التربية والتأديب. هذه مسألة الأناشيد، أو هكذا نقول الإصغاء إلى الترجيع والنغمة الجليلة، هي في الواقع ليست بمشتهيات الأطفال فقط، حتى الكبار.
نعم.
الكل يحب النغمة الجليلة والجميلة والصوت الجميل، والله سبحانه وتعالى هو جميل ويحب الجمال، جمال الملبس وجمال كل شيء بما فيها الصوت الجميل. وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. هذا فت فراغ جدا مهم، خصوصا في زماننا الحاضر. أنا ألاحظ أحيانا السيارة التي ليست فيها جهاز تسجيل لا يروج بيعها، يعني لا تباع بسهولة، يعني أصبح جهاز واجب من أجهزة السيارة هو المسجل. ونادرا ما أستقل سيارة ولا أشاهد فيها رزمة من الأشرطة، فأصبحت الأشرطة والكاسيتات تشكل كتابا أو تشكل مادة يحتاجها الناس في السيارة وفي البيت، خصوصا الأطفال الصغار. طبعا هذه تشكل غذاء خطيرا في هذا المجال. وباسم الأناشيد وباسم نسميها هاي الأصوات أو شو تسميها هسا، باسم هذه يعمل البعض على شنو؟ تجريدنا من القيم، يعني تجريد أولادنا. فتشوف هو أنشودة صوتها جميل، لكن الطفل يحس فجأة إلى كلمات مائعة أو كلمات تخرجه من قيمه، من أخلاقه، تمسخ عنده الأخلاق. ربما نحن نغفل، وكم قد غفلنا عن هذا المجال بالذات، فأثرت في غرس الميوعة وفي الانحلال، وحتى أحيانا الكلمات تأثر في تنمية الهرمون الجنسي عند الطرفين حينما يسمع كلمات تثير عنده هذا الإثارة والكذا. لهذا يأتي دور علمائنا وأئمتنا ومربينا في هذا المجال. مثلا أنتم تلاحظون أن الأئمة سلام الله عليهم يدخل أبو الفرزدق وهو غالب معروف شاعر من الشعراء، كان دخل على الإمام أمير المؤمنين ومعه ولده همام وهو الفرزدق. هذا الفرزدق كان صوت جميل، وكان ربما هكذا مفعم بالهاي الأناشيد وما أناشيد، وتعرف هاي الأناشيد تظل، قلت يعني أدت إلى خراب بيوت وتهديم أسر. يعني تشوف الطفل ينجذب إلى مثلا أبيات لكن البيت الأخير فيه مظلة أخلاقية. غرضي، فسمع الإمام أمير المؤمنين صوته وهو يردد أبيات هذا الفرزدق، قال لهذا صوت جميل ابنك، فعلمه القرآن ودع عنه ذلك. وآلى على نفسه، قيل هو الفرزدق وقيل أبوه أمره، حبس نفسه سنة كاملة حتى يحفظ القرآن، وفي هذا فتح صن ومناعة كبيرة. وفي هذا المجال عندي أتحدث؟
نعم تفضل.
مر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على عبد في روايات السير كان لسلمان الفارسي، لسلمان المحمدي رضوان الله عليه، اسمه زادان. زادان كان صوت جميل للغاية، وطبعا هذا الصوت الجميل فعل الأفاعيل، وعندي من الخواطر القديمة والحديثة عنه لا أريد التحدث عنها. يسحر الصوت الجميل. فمر الإمام أمير المؤمنين، سمع زادان يردد شعرا في الغزل، صوت جميل، وكان يتكلم العربية لكن عربية يعني غير سليمة. فصاح الإمام: ما هذا يا زادان؟ عليك بالقرآن. تحسس الرجل يعني بعد أن تنفس الصعداء، ثم قال: يا أبا الحسن، وأنا لي بذلك وأنا لا أعرف العربية. فقال له الإمام: تضمن لي أنك تترك هذا ولا تقرأ سوى القرآن؟ قال: إي والله. فوضع الإمام أمير المؤمنين فمه على فمه. يعني شون أحيانا الإخوة المؤمنين واحد يقبل الآخر، فمثلا قليلا يقول: فما ابتعد عني الإمام أمير المؤمنين إلا وإذا أحس بأن هاي نفحة، طبعا فيض من فيوضات أهل البيت، وتعرف الإمام أمير المؤمنين إذا كان آصف ما أدري فلان عنده علم من الكتاب، فالإمام أمير المؤمنين هو الكتاب، هو القرآن النور. فما اندفع عنه الإمام قليلا يقول: إلا وإذا بي أحفظ القرآن بكامله. طبعا أكو حوار بين سعد الخفاف والإمام الصادق، يقول لي: يا ابن رسول الله، أنا أسمع عن زادان هذا الذي هو أصبح من رواتكم، من شاء هذا كيف؟ فتأمل الإمام قليلا، قال: إن جدي عليا استفاد من الاسم الأعظم، وهذا من الكنوز التي هي عند الإمام أمير المؤمنين. هذا كله يرجعنا إلى أهمية استغلال الصوت، سواء إنشاء أو استماعا، بأن هذا مؤثر. وطبعا إحنا أطفالنا وديعة وأمانة من الله بأيدينا، يجب أن مثل ما نراقب غذائهم وألبستهم، شوية نقلب الأشرطة بالسيارة، بالغرف، في غرفة البنت، في غرفة الولد، ليكون هذه البنت تدمر وتحرق بواسطة نشيد واحد أو كلمة واحدة بالنشيد.
والعياذ بالله.
هذه أنا رسالة أخاطب بها نفسي أولا والمؤمنين كافة.
سماحة السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط بقضية الأشعار الفاسدة أو المائعة السخيفة وتأثيرها في تمييع شخصية الأطفال، أشرتم إلى عدة روايات عن الأئمة سلام الله عليهم تنهى عن هذه الأشعار، وخاصة الذين لهم صوت جميل، باعتبار أن النفس، حتى نفس الكبير فضلا عن نفس الصغير، تستجيب للأشعار وللأنغام. تنهى عنها وتأمر بتلاوة القرآن كما في رواية الفرزدق وأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه بالقرآن بدلا من إنشاد الأشعار. هل هذا يعني أن الإعراض يكون كامل عن الأشعار أم الأشعار السخيفة بالذات؟
استمرارا لحديثنا الماضي، أنه خب القرآن له الدرجة الأولى من الأهمية
بلا شك
الاستفاء طبعا، والحمد لله من بركات الجمهورية الإسلامية أو من ما صدرته الثورة الإسلامية، تصدير الثورة. الإمام كان رضوان الله عليه يقول فالأعداء بناهم يصدر الثورة، لا، تصدير الثورة وحدة من بركات تصدير الثورة مسألة القرآن.
نعم.
الآن بالعقدين الأخيرين وهالعقد الأخير ما شاء الله فالنهضة بالدول الإسلامية لمسألة التجويد والقرآن، هذا من بركات هاي الشرارة أطلقها الإمام الخميني.
الآن
شوف أنت المتفوق الأول بالقراءة بالتجويد وبالأداء إيراني مثلا وهو فارسي، هذه من بركات النزعة التي انتشرت. بالنسبة إلى قراءة القرآن والتجويد، خب هذا يستفيد منه الطفل خصوصا إذا عنده صوت جميل، يهذب نطقه، يشجعه، يعطيه الاستعداد لمواجهة الجمهور. هذا لا يعني أنه يلغي دور الشعر وأهمية الشعر. احنا طبعا الشعر والحديث عن الشعر طويل، النبي صلى الله عليه وآله يقول إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة.
نعم.
مثلا يجيبون واحد إلى المتوكل والمتوكل يأمر بقتله وبصحبته ولده هذا المسكين المظلوم، وإذا الطفل واحد من الأدباء يقرأ بيت صدر البيت بعد لم ينتهي إلى العاجز، الطفل فورا ينطلق ويكمل البيت، أي درع لقتال لو جمد، يثير حفيظة المتوكل فيندهش طفل عمره 6 سنوات عندها المقدرة فيعفو عن أبيه بسبب هذه الحركة. سبحان الله، شوف أحيانا تجي الأمور بأسبابها. روهم الشعر، نحن عندنا في الأدبيات العربية مثلا فلان حكيم ينصح فلانا عن شاف أولاده ويا، قال روهم الشعر يمجد وينجد، مجد ونجدة، يمجد وينجد، فإن الشعر، شوف، فإن الشعر يقوي البنان ويطلق يد البخيل ويحض على الخلق الجميل ويشجع قلب الجبان. هذه النكتة الأدبية والمقفات بالقافية الجميلة تفبرك للذهن وتحركه. يعني أنت أطلق الطفل في ميدان الشعر فترة تلاحظ عنده في التغير كبير، النكتة الأدبية والقافية الأدبية والشعر الكلمة الجميلة المقفات، خصوصا إذا كانت الأجواء الأخرى مؤاتية. نحن لما نتحدث عن أهمية تحفيظ القرآن، تجويد القرآن، أشرطة القرآن، هذا لا يلغي ما للشعر من دور وأهمية في تثقيف الإنسان وتحسين نطقه وتنمية القابليات الأخرى. لكن يا شعر، هنا هذا فرع. يعني أنا لما نجي إلى الشعر، مرة نقرأ ديوان أبو زيد الهلالي، ما دي فلان أو فلان، شعر رخيص، لا، هناك من الشعر لقطات من ديوان الإمام أميرونين، دواوين أخرى. أنا مثلا عمري 9 سنوات وأقرأ ديوان أبو القاسم الشابي. أبو القاسم الشابي صحيح هو شاعر غزلي، لكن عنده مقاطع، نحن نمشي وحولنا هذه الأكوان تمشي، لكن لأية غاية، نحن نشدو مع العصافير للشمس وهذا الربيع ينفخ ناية، نحن نروي رواية الموت للكون ولكن ماذا ختام الرواية، هكذا قلت للحياة فقالت سل ضمير الوجود كيف البداية. تشوف هو حكمة وهو فلسفة وهو تثقيف وهو نكتة. اتأمل، نحن نشدو مع العصافير للشمس. في الواقع الشعر ميدان كامل، إما يكون نعوذ بالله بضاعة طيبة أو بالعكس، ينبغي أن نلتقي ونلتمس الشعر المناسب الذي يخلق من أفكار أبنائنا أفكار خلاقة ومبدعة.
سمعت السيد ما تفضلتم به يصدق أيضا على الأناشيد عموما، يعني باعتبار أن التأثر حاليا هو بالأناشيد أكثر من القصائد. المألوفة سابقا.
انتشرت بالأخير هاي الأناشيد الحماسية
ولا الأناشيد غير الحماسية؟ الأناشيد الدينية،
الأناشيد الدينية،
الأناشيد الهادئة اللي أخلاقية هادئة،
ما يضر أن يكون هي أخلاقية وهي تعبئ المشاعر بروح الشجاعة. يا أبا جعفر منا سلامة، شوف هذا النشيد أو نشيد المرحوم الذي استفتوا به السيد الإمام رضوان الله عليه بالنسبة للمطهري. هذه أناشيد هي بنفس الوقت تثقيفية وهي تربي تنمي روح الشجاعة والفتوة والرجولة. هذا أمر وارد. نحن
الكثير من أشعار محمد إقبال مثلا جديرة بأن تنشد، الكثير من أشعار حتى من المتقدمين من الشعراء المتقدمين.
الطفل سيدي الكريم أكثر من الكبير يميل إلى الشعر باستسقاء معانيه بالصوت الملحن. يعني أنا لما قالك بيت من الشعر عادي تستذوق، لكن الطفل يميل أن يستذوق باللحن،
باللحن والإيقاع
وبالصوت الجميل والإيقاع.
إذن خلاصة الحديث سماحة السيد حسن الكشميري، نحن بحاجة إلى تجنيب الأطفال الأشعار السيئة التي تبعث على الميوعة وعلى قيم أخلاقية غير سليمة، وبالمقابل تربيتهم على أشعار سواء كانت بواسطة الأناشيد أو القصائد الملقاة، على أشعار تبعث القيم السليمة وتبعث الروح الإسلامية النقية في هؤلاء الأولاد وهم بنات المستقبل
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري على ما تفضل به. هنالك قضية أخرى ترتبط بأيضا تربية الأولاد، خاصة في جانب التعامل مع أخطاء الأطفال، نوكل الحديث عنها إن شاء الله إلى الحلقة المقبلة. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يطرد السائرون الصرامة، قد فقدناك زعيما لا يجارا، فبكيناك تمندى عن حجاما. يا شهيدا قام فردا ينتضي حسامة، أنت كسر في حسين قد أبيت الحياة مضامة. يا أبا جعفر صوف تبقى مشعلا هاديا يتسامى، كاذب البعث ما زلت فينا كالحمين يفهد الأنامة. نحن أخطأنا يمينا أن نضحي أو نرى الإسلام شرعا ونظاما. إن يهدم الكفر ويبقى يملأ العالمين سلاما. يا أبا جعفر نم قريرا عين إلنا هجرنا المنام، قد عشقنا الشهادة ذوبا عن حماسين حتى يقاما. نحن أصدامنا يمينا أن نضحي أو نرى الإسلام شرعا.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
موسيقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومين والشعب الفلسطيني أفشلوا المخطط الصهيوني الكبير، فيما بين أن الخلافات داخل الكيان ستزداد ولا حل إلا بعودة فلسطين إلى أهلها. ولفت الشيخ نعيم قاسم في كلمة له اليوم إلى صبر المقاومة على الخروقات، محذرا الاحتلال من اختبار صبر حزب الله، وأضاف أن لبنان وحزب الله قدم سيد